الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشبه قولهم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أن ما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان. وقد تقدم معنا في الأبواب السابقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحرص على الصيام في شهر شعبان، وبينا ما ورد في ذلك من سنته وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان هذا الحديث يتعلق بجزء من شعبان، ناسب أن يبين المصنف رحمه الله في هذا الباب هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستثنى من الصوم في شعبان. فعلى القول بهذا الحديث وعلى العمل به عند من يقول بثبوته وبدلالته، فإنهم يرون أن ما ورد من الفضل في شعبان يستثنى منه النصف الثاني. ولذلك أشار المصنف رحمه الله في هذه الترجمة إلى هذا النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ويلاحظ في ترجمة الإمام المصنف رحمه الله أنه جعل النهي لحال رمضان، وذكر ذلك عن بعض أهل العلم أنه قول قوم لم ينسب هذا القول لقائله. وتوضيحه أنه على هذا القول الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله يكون حديث العلاء الذي معنا مفسرا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في النصف الثاني من شعبان حتى لا يزاد في رمضان، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم على رمضان بصوم يوم ويومين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صوما فيصوم. فظاهر هذا النهي، وقد بيناه وتقدم معنا في شرحه في أوائل أبواب الترمذي في الصوم، أنه منع من صوم أو تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى لا يضاف إلى رمضان ما ليس منه، وهو مذهب الاستقبال، أي كأنه استقبال لرمضان بهذا الصوم أو على الشك في يوم الشك. فحينئذ كأن أصحاب هذا القول وبناء على هذه الترجمة يكون عندنا نهيان: نهي أصلي وهو النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، ونهي سدا للذريعة وهو من منتصف شعبان إلى أن يدخل رمضان ويستثنى اليومان فهما أشد في النهي والتحريم. ولهذا نظائر في الشريعة، منها نهيه عليه الصلاة والسلام عن صلاة النافلة بعد صلاة الصبح، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن صلاة النافلة بعد صلاة العصر. فالأصل في هذين النهيين أنهما وردا منعا من مشابهة المشركين وعبدة الشمس، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها، بمعنى ثم قال: وإذا غربت فأمسك عن الصلاة فإنها تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها، أي أن هذا الوقت لعبدة الشمس يسجدون لها عند الطلوع وعند انتصاف النهار وعند غروب الشمس. ولما نهى عن ذلك، ولذلك قال: فإنها تطلع بين قرني شيطان، لأنهم هم في الحقيقة لا يعبدون الشمس وإنما يعبدون شيطانا مريدا، كما أخبر الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فيأتي الشيطان، كما ذكر الأئمة رحمه الله في تفسير الحديث وشرحه، أن الشيطان يأتي بين الساجدين وبين الشمس، وحينئذ إذا طلعت الشمس تكون بمثابة في المنتصف، فهو في منتصف بينهما، فالشمس حين تطلع بين قرنيه، لأنه يسامت الشمس تماما حتى يكون السجود له لا للشمس. ومن هنا إذا كان النهي أثناء الطلوع وأثناء الغروب من أجل هذا، توسع الشرع سدا للذريعة فمنع من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومنع من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. فالأول أصل وهو النهي أثناء الطلوع وأثناء الغروب، ولذلك اتفق الأئمة كلهم على أن النافلة لا تصلى أثناء الطلوع وأثناء الغروب، لأنه هو المراد الأصل. فبقي الإشكال: هل هذا الذريعة يمنع منه النافلة عموما أو يخص من ذوات الأسباب على الخلاف المعروف؟ فهذا النهي أو هذا له نظائر، ومنه مسألتنا على القول الذي حكاه الإمام الترمذي، ولم أجد تحريرا في نسبة هذا القول إذا كان على هذا الوجه الذي ذكرناه. أما من حيث التعليل عند العلماء رحمهم الله في النهي عن الصوم بعد انتصاف شهر شعبان، فأقوى العلل في ذلك والعلم عند الله أنه إنما نهي عن الصوم لأن الإنسان قد يضعف، وذلك أنه مطالب بفريضة وهي صيام رمضان، فإذا تقدم رمضان بصوم ما يقارب من نصف الشهر أو صوم أيام منه ربما ضعف جسده وأنهكه الصوم، فيكون حينئذ كالمشتغل بالنافلة عن الفريضة، ويكون في حقيقة أمره مضيعا للفرض بالاشتغال بالنافلة. والأصل في شرع الله أنه لا يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض، كما في الحديث الصحيح في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأصل في التقرب إلى الله عز وجل أن يكون بالفرائض، ولذلك إذا ازدحمت الفريضة والنافلة قدمت الفريضة وجها واحدا. مثال ذلك: لو كان الشخص معه سلس في الريح، أو أكل طعاما فغلبه الريح وأمكنه أن يصلي بوقت وضاق عليه الوقت، بحيث لو صلى راتبة الظهر انتقض وضوءه، فحينئذ ولو صلى الفريضة من دون الراتبة أمكنه ذلك، فقلنا له: صل الفريضة ولا تصلي الراتبة. فهذا أصل عند العلماء أن الفرائض مقدمة على النوافل في سائر العبادات بإجماع العلماء، هذا هو الأصل. فإذا اشتغل بالنافلة من الصوم بعد منتصف شعبان، من الناس المختلفون في أحوالهم وفي قدرتهم، لكن من طبيعة الإنسان أنه ينهكه الصوم، والصوم يؤثر في البدن. ولذلك قالوا إن النهي إذا صح وثبت فهو محمول على هذا الوجه، أنه ينهك الإنسان ويضعفه عن صوم الفريضة، وبناء على ذلك يكون تخصيصه رحمه الله لحال رمضان. إذا كان المراد به ما منع من صوم يوم أو يومين فهذا بعيد، لأن النهي عن صوم يوم ويومين معارض تماما للنهي عن صوم بعد منتصف شعبان. ولذلك قرر الأئمة وجمهور العلماء حينما ردوا حديث العلاء هذا ردوه لحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، وهو النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين كما سنبينه في المسألة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث المشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيما بقي من شعبان، ولشعبان نصفان كما أن لكل شهر نصفين، كما أن لكل شهر نصفين، فلشعبان نصفان يقال لأحدهما الأول ويقال للمتأخر الثاني، فإذا قيل الباقي فالمراد به الثاني. ومن هنا اتفقوا على أن النهي يبدأ من يوم الخامس عشر إذا انتصف، وليس المراد ببداية الانتصاب بناء على أن السبق يكون الصوم بسبق اليوم، لكن المراد به تحصيل 15 يوم الباقية سواء تم الشهر أو نقص. وهذه المسألة عن النهي عن الصوم فيما بقي من نصف فيما بقي من شعبان وهو النصف الثاني اختلف العلماء رحمهم الله فيها لاختلافهم في هذا الحديث ثبوتا ودلالة، وذهب بعض العلماء إلى ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وتكلموا فيه في روايته، وأنكر الإمام أحمد وابن معين رحمهم الله هذا الحديث. والعمل عند طائفة من أهل العلم على تحسينه وثبوته وأن العلاء من رجال مسلم، واستشكل بعض أصحاب القول الأول انفراد العلاء وتكلموا فيه من هذه الجهة، ورد البعض هذا الانفراد بأنه لا يقدح ما دام أنه لم يخالف فيه الثقات، وسيأتي التعرض لهذه المسألة عند الكلام على رجال الترمذي إن شاء الله في ختم هذا الحديث الكتاب. نسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك بفضله ومنه. أما من جهة المتن ومن جهة المتن فتكلموا في الدلالة، فمنهم من قال إن النهي للتحريم، ومنهم من قال إن النهي للكراهة، ومنهم من قال إن هذا الحديث يرد بما هو أقوى وأصح وهو حديث عبد الله بن عمر، فلا نهي لا تحريما ولا كراهة. وللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران، القول الأول أنه يجوز الصوم في النصف الثاني من شعبان من حيث الجملة، وقولنا من حيث الجملة لأنهم اختلفوا في اليومين السابقين لرمضان هل النهي للتحريم أو للكراهة. أما الجمهور كلهم متفقون على أنه لا تحريم ولا كراهية للصوم بعد منتصف شعبان إلى اليوم أو اليومان على الرواية، الاتفاق عند الجمهور وهم المالكية الحنفية والمالكية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله عليهم أنه لا حرج ولا بأس أن يصوم فيما بقي من شعبان إلا إذا بقي اليوم اليومان، فحينئذ يكون الخلاف على التفصيل الذي قدمناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم معنا. القول الثاني إنه يحرم الصوم إذا انتصف شعبان، وهذا القول قال به طائفة من أئمة الشافعية حتى قيل إنه هو المذهب، وذكر الإمام بن الملقن الحافظ بن الملقن رحمه الله أن محققي أصحابنا على هذا القول، وهو أن النهي للتحريم وأنه إذا انتصف شهر شعبان يحرم الصوم، لكنهم استثنوا إذا صام قبل المنتصف، فإذا صام قبل المنتصف منهم من استثنى هذا التحريم المن، أي إذا وصل أول الشهر بآخره جمعا بين فعله عليه الصلاة والسلام وقوله. وعند الشافعية وجه ثان أنه يجوز الصوم ولا كراهة كما قطع به المتولي وحكى الحافظ بن ملقن وغيره، ومنهم من قال إن الكراهة بالتنزيل كما أشار إليه الروياني في البحر رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بجواز الصوم في النصف الثاني من شعبان أولا بالأصل، فالقاعدة في المسائل الخلافية أنه إذا اختلف العلماء على قولين أو أكثر أنه يرجع إلى الأصل، فنقول ما هو الأصل؟ فإذا اختلفوا هل يجوز أو يحرم نقول هل الأصل جواز أو التحريم؟ فهنا الأصل جواز الصوم حتى يدل الدليل على التحريم، وهم يرون أن دلالة الدليل لم تثبت من جهة السند كما بينا، ومن جهة المتن سنبين وجه رده. ثانيا استدلوا بالسنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم ويومين، ولو كان لا يجوز للمسلم أن يصوم من منتصف شعبان لقال لا تقدم رمضان بصوم نصف شهر أو بأسبوعين. كونه يخص اليومين يدل على أن ما عدا اليومين باق على الأصل، وهذا من أقوى الأدلة خاصة وأنه في الصحيحين، ودلالته على ذلك ظاهرة واضحة. ولذلك كثير من الأئمة والمحققين الذين رجحوا في المسألة أو مالوا إلى القول بالجواز اعتمدوا هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان محرما للصوم تبين أنه لا يجوز الصوم من بعد منتصف شعبان كما صرح أو ورد صريحا في حديث الباب الذي معنا. فكونه يخص اليوم اليومين يدل على أن ما عدا اليوم اليومين باق على الأصل. فلو قال قائل إن اليوم واليومين من أجل الشك أجيب بأنه إذا كان الأصل التحريم من المنتصف لاستوى فيه وجود الشك في آخره أو لا يوجد الشك، لكان التحريم ساريا سواء وجد الشك أو لم يوجد، لأن التحريم من بعد المنتصف أقوى من التحريم في الشك. وهذا دليل من قال إنه يجوز الصوم. ثانيا القياس، قالوا من جهة النظر الصحيح إن منتصف رمضان الثاني يجوز الصوم فيه كما يجوز الصوم إن منتصف شعبان الثاني يجوز الصوم فيه كما يجوز في منتصفه الأول لجمع كون الكل من شعبان. الذين قالوا بالمنع والتحريم استدلوا بحديثنا ووجه الدلالة فيه في قول عليه الصلاة والسلام إذا بقي من شعبان إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ووجه الدلالة في قوله فلا تصوموا نهي، والنهي للتحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، ولا دليل عندنا على الكراهة كما يقولون. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز الصوم من بعد منتصف شعبان لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من دليل النقل والعقل. وثانيا أما الاستدلال بحديث العلاء الذي معنا، فحديث العلاء ليس في أولا يجاب عنه من وجهين، أولا من جهة الثبوت أنه ليس في القوة كحديث الإباحة والحل وحديث أبي هريرة، فحديث الإباحة مما اتفق عليه الشيخان وحديث العلاء مختلف في ثبوته، فلو كان ثابتا أو حسنا على القول بتحسينه لم يعارض به ما هو أقوى في الصحيح مما اتفق عليه الشيخان وهو حديث أبي هريرة في النهي عن التقدم. وأما من جهة المثل فنقول إن قوله عليه الصلاة والسلام فلا تصوموا نهي، والنهي يحتمل معنيين بالاستقراء والتتبع لمنهيات الكتاب والسنة، إما أن يحمل على التحريم وهو ظاهره، وإما أن يحمل على الكراهة إذا وجد الصارف. فلما كان حديث أبي هريرة أقوى ثبوتا وأقوى دلالة صار صارفا للنهي، لأن يكون بما يسميه العلماء بالتأويل، وهو صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص. فعندنا النهي لا تصوم نصرفه عن ظاهره التحريم إلى الكراهة بدليل من خارج النص، هذا إذا قلنا بأنه ثابت. وبناء على ذلك يجوز الصوم في النصف الثاني من شعبان إلا إذا غلب على ظن، بناء على ذلك يكون النهي عن الصوم في النصف الثاني من شعبان إذا غلب على ظن الإنسان أنه يضعفه عن صوم رمضان أو يمنعه من قوي المنع على التفصيل الذي قدمناه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة نصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال رحمه الله في الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة رضي الله عنها لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاءة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالنصف من شعبان، وهي في الحقيقة في الأصل هذا الباب ليس من أبواب الصوم، لكنه دخل لأن في بعض الأحاديث الواردة في النصف من شعبان كحديث علي رضي الله عنه أنه يصام يوم النصف من شعبان، فلما صارت مسألة الصوم صوم النصف من شعبان مسألة واردة في بعض الروايات وإن كانها ضعيفة وفي بعض أسانيدها موضوعة من أشد أنواع الضعف، وهو الموضوع والموضوع هو المكذوب على نبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز ذكره وإخبار الناس بكونه حديثا إلا على سبيل البيان لضعفه وكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك يكون عذرا للمصنف بإراده لهذه الترجمة. إلا في الأصل مسألة فضل ليلة نصف شعبان ليس لها علاقة بكتاب الصوم إلا من جهة النهار، خاصة على حديث علي في بعض رواياته أيضا: فصوموا نهارها وقوموا ليلها، ولكنها ضعيفة. ليلة النصف من شعبان هي ليلة الخامس عشر، الليلة الخامس عشرة من شعبان، وهذه الليلة وردت فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها مكذوب وموضوع ومنكر، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة حديث صحيح بتخصيصها بقيام أو تخصيص نهارها بصيام، والعمل عند أهل العلم رحمهم الله على رد المنكرات والبدع التي أحدثت في هذه الليلة التي يسمونها ليلة البراءة وصلاة الرغائب، ومنها صلاة الأربع ركعات التي وردت في حديث علي الذي رواه البيهقي أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النصف فرآه يصلي فصلى أربع ركعات، فلما فرغ وجلس قرأ قل هو الله أحد 14 مرة ومثلها المعوذتان، وقرأ آية الكرسي مرة، ثم قرأ خاتمة التوبة لقد جاءكم، ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من صنع مثل ما رأيتني أصنع كان له كحجتين مبرورتين، وإذا أصبح فصام النهار كان له عدل سنتين، سنة سالفة وسنة باقية. قال الإمام البيهقي إن هذا يشبه بأنه موضوع، هذه الأحاديث لا يجوز لأحد أن يذكرها ولا أن يرغب الناس في عبادة أو طاعة بأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا موضوعا وحديثا مكذوبا وهو يعلم بكونه موضوعا وبكونه مكذوبا فإنه أحد الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتساهل في ذكر الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا اشتملت على العبادات القولية والفعلية وحتى الأعمال أعمال القلوب. فهذا التسامح أمره عظيم وخطره كبير، ولذلك ينبغي الوقوف عند الوارد، فما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ورغب الناس فيه، وما ضعف وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينسب إلى الشرع كلام رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع أن يقف أحد بين يدي الله ينسب إلى دين الله وشرع الله كلام رجل كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفتر على شرع الله؟ فهذا أمره عظيم. ولذلك شدد العلماء وقالوا لا يحل لأحد، لو جاء شخص وأخذ أي كتاب وأخذ يحدث الناس بلا حدث ثم قال والله أنا نية الخير، نقول نيتك لنفسك، تحديث الناس وتعليم الناس لأهل العلم، فلما تقحمت شيئا لست من أهله تتحمل فيه المسؤولية. ولا يجوز لأحد أن يحدث الناس بلا حديث حتى يعرضها على أهل العلم ويتأكد من ثبوتها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أجمع عليه العلماء والأئمة. وما ورد مثلا في السنن من بعض الأحاديث هناك نوعان من التضعيف، الضعف بضعف الراوي من النسيان والسهو والاختلاط في آخر العمر والرواية عنه بعد الاختلاط، هذه علة توجب التقدح في الرواية وتوجب الضعف. فإذا وجد شخص آخر طريق آخر يقوي رواية هذا الشخص فحينئذ يتابع ويحسن الحديث على التفصيل المعروف عند العلماء رحمه الله في التحسين والتصحيح للغير ولغيره. لكن الضعف الذي يكون بالكذب وبرواية المناكير والإغراب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز لأحد أن يتساهل فيه، ويحرم على المسلم أن يذكر للناس هذه الأحاديث دون أن يبين ما فيها من العلل وأنها لا يصح ثبوتها ولا روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الليلة من حيث الأصل هناك روايات منقطعة ومرسلة، منها حديثنا هذا منقطع في موضعين تسامح بعض العلماء في أحدهما، ومنها حديث أبي بكر وحديث معاذ. لكن هناك روايات في فضل ليلة النصف منكرة وموضوعة مثل ما ذكرنا في حديث علي رضي الله عنه، وفي أيضا في بعض رواياته فصوموا نهارا وقوموا ليلة، بعضها منكرة موضوعة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية المضاعين. فالأحاديث المرسلة والتي فيها انقطاع تسامح بعض العلماء وقالوا بمجموعها يدل على أن لليلة فضل، أن لليلة من حيث الأصل لها فضل. وهذا نص عليه طائفة من العلماء كما نص عليه شيخ الإسلام وغيره رحمة الله عليهم، لكن كلهم متفقون من حيث الأصل أن الفضيلة ذات الفضل لا يستلزم تخصيصها بعبادة، تخصيص ليلها بقيام أو نهارها بصيام. ولذلك ليلة الجمعة ويوم الجمعة لا إشكال في فضله، يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بقيام ولا تخصيص نهارها بصيام، والسنة في هذا صحيحة كما سيأتينا من نهي عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. فإذا لا يستلزم ورود الفضل تخصيصها بعبادة معينة مثل صلاة الرغائب أو غيرها. حتى بعض العلماء دعا على من أحدث صلاة الرغائب، ومنهم الإمام النووي رحمه الله قالوا قاتل الله من أحدثها، ابتدع المسلمين إنها أحدثت من بعد القرون المفضلة. وأيا ما كان فمن حيث الأصل لا يجوز تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة، ولا تخصيص نهارها أيضا بصوم، لأنه لم يصح الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. ونص العلماء، تكلم الإمام الجوزي رحمه الله في الموضوعات وفي العلل المتناهية في الأحاديث الواهية على ما ورد من الأحاديث، وكذلك المعادي الكامل وغيرهم رحمة الله عليهم بيّنوا الأحاديث الضعيفة الواردة في هذه الليلة. أما اعتقاد كونها ليلة تقسم فيها الأرزاق وتنسخ فيها الأجال وتقدر فيها المقادير، فهذا باطل ولا يدل عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. وما ذكر من أنها هي المعنية بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه الليلة في أول سورة الدخان، وهذه الآيات من أول سورة الدخان، المراد بها ليلة القدر، وهذا هو قول حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسر الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم أنها ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان. وهذا التفسير من حبر الأمة ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هو التفسير الذي مشى عليه الأئمة والمحققون. فقد بين الإمام الطبري، إمام بن جرير الطبري، وحسبك به في علمه في التأويل وتقدمه وتبرزه في تفسير كتاب الله وعنايته بتفسيره على أصول السلف رحمهم الله، وكذلك الإمام القرطبي، كذلك الإمام الحافظ بن كثير، وكذلك الإمام العربي، كلهم بيّنوا أن المراد بهذه الليلة ليلة القدر، وأن قول عكرمة ومن وافقه بأنها ليلة النصف من شعبان قول ضعيف. والأصل عندهم في تفسير القرآن أن أعلى مراتبه أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا هو المسلك الذي سلكه حبر الأمة في هذا الموضع. فانتبه رحمك الله إلى كونه من باب تفسير القرآن بالقرآن، وإلى كونه تفسيرا واردا عن إمام المفسرين رضي الله عنه وأرضاه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، فحينئذ يكون لزومه آكد. حتى شدد الإمام العربي رحمه الله في رد القول الذي يقول إن الليلة التي يفرق، أن الليلة الواردة في سورة الدخان مراد بها ليلة النصف، شدد في ذلك وقال إن هذا القول، إن من قال بهذا القول أعظم على الله الفرية، لأن النص في هذا واضح. وكان الحسن البصري رحمه الله من أئمة السلف الأجلاء يحلف بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، أي التي تقسم فيها الأرزاق وتنسخ فيها الآجال والأعمار، أنها ليلة القدر. وهذا هو الذي عليه المعول والذي ينبغي الاعتماد عليه مما أثر عن السلف الصالح رحمهم الله. وهذا الحديث في اعتقاد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها لم تجده بجوارها وكانت الليلة ليلتها، فخرجت فإذا هو في البقيع، وكان في المدينة عدة أبقعة، ومنها بقيع الخضمات الذي كانت فيه أول جمعة في الإسلام كما في صحيح البخاري، ومنها بقيع الغرقد الذي كان يدفن فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرقي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفا قليلا إلى الشمال، إلى الجنوب. هذا البقيع بجوار المسجد على مسافة تبعد قليلا من المسجد أكثر من 100 متر، وفيه إشكال في كونها تفتقد وتجد في البقيع، ولذلك هو لفظ الحديث حتى فيه إشكال. وذلك إذا فقدته يتظن عند بعض أزواجه كان بحثها أول ما يكون في حجرات أزواجه، أن تتلمسه في أزواجه قبل أن تذهب إلى البقيع. ومن الصعوبة بمكان تعلم أنه بالبقيع إلا بعد اتباعه، لأنه بين البقيع وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف هذا التاريخ فيه كان شيء من الدور، وكان شيء من الهضبات ومن الأكمات على حال المدينة. المدينة أصلها قال أريد دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين، فالحديث فيه إشكال حتى في متنه، ولذلك بين المصنف رحمه الله ضعف إسناده بالانقطاع. فقوله عليه الصلاة والسلام أن يحيف الله عليك ورسوله، الحيف هو الجور والظلم، والمراد بذلك فيه إشارة إذا صح وثبت ناحية المعنى أن ما يفعله عليه الصلاة والسلام كما بين الله عز وجل أنه لا ينطق عن الهوى، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا وقع منه الشيء نسب إلى الشر، ولذلك قرن لها في الأمر أن يحيف الله عليك ورسوله، واعتذرت لأنها خشيت أن يكون عند بعض نسائه، وهذا من الغيرة وهي طبيعة، وما وقع من أمهات المؤمنين من الغيرة فهذا شيء جبلي طبيعي. والأصل أنه لا حرج في الغيرة التي تقع مما لا تملكه المرأة، لأن القلب لا يملك الإنسان التصرف فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الميل والمحبة والنفرة. أما من ناحية الاعتقاد فهذا يملك الإنسان التصرف فيه، وإنما مرادنا من حيث ميل القلب ونفرته فهذا شيء لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ومراده بقوله تملك ولا أملك ما فسره بقوله لا ومقلب القلوب، وقوله اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، وقوله اللهم مسرف القلوب صرف قلبي على طاعته. فميل القلب وهواه ومحبته من الصعوبة بمكان، ولذلك قال تعالى ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فلما كان هذا الميل والنفرة تقع بين الضرة والضرات وقعت بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحظور أن تؤثر هذه الغيرة في الشخص ذكرا كان أو أنثى في دين أو دنيا. الغيرة قد تقع بين العلماء، قد تقع بين طلبة العلم، ولذلك قالوا إن أصحاب الصنعة الواحدة يتحاسدون، ونص العلماء وطائفة من أهل العلم على أن التهم التي لا تقبل فيها الشهادة شهادة أهل الصنائع المتحدة بعضهم على بعض، لأنهم في الغالب إذا دخلوا في صنعة واحدة أن يتحاسبوا وأن يغار بعضهم من بعض. فهذه الغيرة لا تؤثر إلا إذا أفضت إلى المحظور من إضاعة حق المسلم أو انتهاك حرمته، فحينئذ تكون مذمومة. والغيرة بين النساء فالحرة تغار، والمرأة التي لها قلب حي يتأثر، لكن إذا أفضى ذلك إلى الظلم وإلى الأذية وإلى الإضرار فهذا مذموم شرعا، ويؤاخذ الإنسان على تصرفه فيه بالأصول المعروفة المقررة في مثل هذه المسائل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في ليلة النصف من شعبان ويغفر بعدد شعر غنم كلب. بنو كلب وبنو كلاب وأكلب كلها قبائل، كلاب وكلبة وكلب كلها قبائل. وجاء في بعض الروايات بيان العلة لماذا خص بني كلب، فقالوا إنهم كانوا أكثر العرب غنما، ولذلك ورد ذكرهم وجاء حتى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كما ذكرنا لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي معنا هو من أقوى الأحاديث في فضل ليلة النصف، وقريبا منه في نزوله تعالى ليلة النصف ومغفرته للعباد إلا لمشرك أو مشاحن، وفي بعضها لمشرك وقاتل، كلها أحاديث لم تخلو كما ذكرنا من ضعف، والمعول عليه عند أهل العلم ما بيناه. وذكر المصنف رحمه الله لهذا الباب ولهذا الحديث إنما جاء تبعا ولم يأتي أصلا وقصدا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم المحرم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة ما جاء في صوم المحرم، ونظرا لكون هذه الأبواب متعلقة بصوم النافلة كما قدمنا، فلا زال رحمه الله يبين ما ورد فيها، وسلك مسلك كما نبهنا في أول الأبواب أن يذكر صوم التطوع بالأشهر، ذكر شهر شعبان ثم أتبعه بشهر محرم، ثم يتبع ذلك بصيام الأيام كتاسعاء ويوم الاثنين والخميس وصوم يوم الجمعة ونحو ذلك مما سيذكره، فهذا هو منهجه. والمحرم المراد به شهر الله الحرام المحرم أول السنة الهجرية، فيما ذكر من تأريخ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وصوم المحرم فيه جانبان: الجانب الأول يتعلق بصوم الشهر ككل دون تخصيص يوم منه، بمعنى أن الشرع ندب إلى صوم هذا الشهر والإكثار من الصوم فيه، وصومه في الجانب الثاني بصوم بعضه أو أيام منه، وهذا ورد فيه أو ثبتت فيه السنة كما سيأتي إن شاء الله في صوم عاشوراء وتاسعاء. فصوم المحرم فيه الجانبان: صوم الشهر وفضيلة الإكثار من الصوم فيه، والجانب الثاني صوم بعض الشهر وهي الأيام التي أكد الشرع وندب المسلمين إلى صيامها كتاسعاء وعاشوراء. والمصنف رحمه الله هنا سيذكر فضيلة صوم الشهر كلا، وذكر هذا الحديث الذي أصله في الصحيح وتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي هذا الحديث دليل على أن أفضل الصيام النافلة أن يكون الذي يكون بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم، وهذا لا يتعارض مع الصيام الوارد في خصوص الأيام كيوم عرفة وكذلك صيام الست من شوال وصوم الاثنين والخميس، فلكل صوم من هذه النوافل، هذه كلها نوافل وليست بواجبة، وهذه النوافل كل منها بين الشرع ما فيه من الفضيلة. وإذا جئت إلى شهر، فإذا جئت تسأل عن شهر رغب الشرع في صومه والإكثار منه، تقول شهر الله المحرم لنصه عليه الصلاة والسلام على ذلك، لنصه عليه الصلاة والسلام على ذلك. وإذا جئت إلى ويتبعه شهر شعبان، ومن أهل العلم من جعل شعبان
ناسخا لمحرم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع بعد أن أخبر عن شهر محرم، أطلع بأن شهر شعبان أفضل، وهذا ضعيف. النص هنا من أقوى ما يكون أن شهر الله المحرم أفضل، ولذلك لا يستثنى في محرم يوما، لا يستثنى منه صيام يوم، وفي شعبان الاستثناء على التفصيل الذي تقدم معنا. فالشهر من حيث هو مندوب إلى صومه حتى ولو صامه كاملا، ففضيلته متعلقة بجميعه سواء بمفردا أو أكثر بالأفراد اختار منه أياما أو صامه كاملا، فمن مستقل أو من مستكثر. وأما صيام الأيام فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل كل يوم ندب الأمة إلى صومه، بل بين حتى السبب في بعضها في قوله في يوم الاثنين يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه، وقال في عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس أنه تعرض فيه الأعمال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، إلى غير ذلك مما ورد من سنة عليه الصلاة والسلام لأبي وأمي وهديه. وعلى كل حال صوم المحرم نص في هذا الحديث على أنه في النافلة أفضل، ولذلك نص العلماء والأئمة على أنه يستحب الإكثار من الصوم في شهر الله المحرم، والحرام أصله الممنوع، والمحرم الذي له حرمة أو حرمه الشرع، لأن الله حرم الأشهر الحرم وهي ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر الله رجب. وهذه الأشهر الأربعة حرم بحرمة الله عز وجل، والذنب فيها عظيم، ولذلك قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. هذه الأربعة فسرتها السنة، وهذا مما أجمله القرآن وبينه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال منها أربعة حرم في آية براءة، لم يبين ما هي هذه الأربعة الحرم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في حجة الوداع، في السنة التي كانت فيها حجة الوداع، ولذلك قالوا إنه أخر حجه حتى يستدير الزمان على حالته فيبطل عقيدة المساء وما كان عليه أهل الشرك والكفر من إنساء الشهور وتأخيرها حتى اختلفت أشهر العام واضطربت. فرجب هذا كان قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ثلاث سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. قوله رجب مضر، مضر وهم من قريش كانوا يعظمون هذا الشهر وهو شهر رجب، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الشهر لأنهم كانوا من بين العرب أشد محافظة على حرمته فنسبه إليهم. فدل هذا الحديث على أن الأشهر الحرم ليست كلها متتابعة، وأن ثلاثا منها متتابعة وواحد منها منفرد وهو شهر رجب، والمحرم هو آخرها، آخر هذه الشهور المتتابعة فيندب صومه. ولذلك جعل الله في هذه الشهور فضائل عديدة سواء في ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم، من حيث الأصل فهي محرمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصوم بعد رمضان، فيه دليل على أنه أفضل صوم التطوع، وفيه دليل في قوله أفضل الصوم أفعل صيغة التفضيل، فصرح بالتفضيل في قوله أفضل، فدل على أن الطاعات والقرب والعبادات فيها فاضل وفيها مفضول. ومن هنا اعتنى العلماء رحمهم الله في بيان الفضائل، وهذه العناية من أهل العلم التي اعتنى من اعتنى منهم بضوابط الشرع في باب الفضائل، إنما استقى أصولها مما ورد في الكتاب والسنة في التفضيل، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفضل الصوم بعد رمضان دل على أنه ليس كل الصوم النافل بمرتبة واحدة، وأن النوافل قد تتفاضل. ومن هنا العناية أن ينبغي للمسلم أن يأتني بالأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نبه على الأفضل إلا لكي يقدم على غيره. فلو كان الشخص تعارض عنده أفضل ومفضول، فاضل ومفضول، قدم الفاضل على المفضول، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وعليه درجة أهل العلم رحمهم الله. بل تنبيه عليه الصلاة والسلام بالأفضل كما في حديثنا يدل على أنه ينبغي أن يعتنى به أكثر. وتمام الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فيه دليل على فضل صلاة الليل وهي دأب الصالحين وعباد الله المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فهذه النعمة العظيمة التي يعطيها الله عز وجل ويوفق لها من أراد به خير الدين والدنيا والآخرة، إحياء الليل. وصلاة الليل فضلت بعد الفريضة من وجوه، أولها وأعظمها ما فيها من الإخلاص والتوحيد، لأن العلماء اتفقوا على أن الأعمال المبنية على التوحيد وتحقيق الإخلاص مقدمة على غيرها. فصلاة الليل غالبا ما تكون بين الإنسان وربه، فهو يصلي وقد نامت العيون وهدأت الجفون ولا يراه إلا الله عز وجل غالبا، فيصلي في غرفته، يصلي في بيته، يصلي في مسكنه، يصلي في مضجعه. فالغالب في صلاة الليل أنه لا يطلع عليها أحد، وثانيا أنها صلاة ففضلت بجنس العبادة. قد قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهذا شامل لصلاة الفريضة وصلاة النافل. ولذلك اتفق العلماء على أن نوافل الصلاة أفضل من نوافل غيرها من العبادات. صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة على سائر العبادات، ففضلت صلاة الليل لما فيها من الإخلاص، لكونها من جنس الصلاة، ولكونها تكون عند تعب الإنسان وعنائه ومشقته. فهو إذا قام أول الليل غالبا ما يكون قد رجع من تعبه وعنائه، فيؤثر برضاك الله على راحة جسده. وإذا قام نص الليل بعد النوم والضجعة فقد آثر القيام والتعبد والتقرب إلى الله على حظ نفسه من هواها من النوم والدعاء والسكون. ولربما كان ذلك في شدة البرد وشدة الزمهرير، حيث يصعب عليه القيام لقضاء حاجته وللوضوء، يتكبد هذه المشقة. وفضلت صلاة الليل أيضا من جهة إصابتها في أفضل أوقاتها للنزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، فصلاة الليل أفضل من صلاة النافلة من هذه الوجوه. والغالب في من قام الليل ألا يعدم دعوة مستجابة، والغالب في من يحافظ على قيام الليل ألا يكذب في قوله، لأن الله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وذكر العلماء والحكماء أن من يحافظ على قيام الليل قل أن يكذب في كلامه وقل أن يزور في حديثه، لأن يسدد في قوله، وقد يرزق الحكمة فتجد كلامه كلاما سليما من الخلل ومن الفحش والبداءة. وعهدنا كثيرا من أهل العلم الصالحين أنهم أشاروا إلى أنهم وجدوا ذلك، قل أن يوجد إنسان يحافظ على قيام الليل ويجد فيه كذبا في قوله أو ثرثرة في كلامه أو فحشا أو تفحشا في كلامه، فيحفظه الله عز وجل بهذه العبادة في أفضل الصلوات بعد الفريضة بما فيها من هذه النعم والخير والمنح الإلهية ولو لم يكن فيها إلا قول الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكانت أول ما أمر به بعد أن أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى عظم أمرها في هذا الدين. ولو لم يكن فيها إلا قوله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقرنها بالمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وجعل هذا مقرونا بالتهجد ومقرونا بصلاة الليل. فصلاة الليل دأب الصالحين وشعار أولياء الله المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. اشتمل هذا الحديث على بيان فضل صيام شهر الله المحرم كما بينا، فيستحب الإكثار من الصوم منه، ويتأكد صوم تاسعاء وهو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، وعاشوراء وهو اليوم العاشر، وهو مذهب جماهير السلف والخلف أن المراد بالتاسع التاسع من محرم، والعاشر العاشر من محرم في العدد، خلافا لقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول ضعيف، أن المراد بالعاشر التاسع، لأن العرب تعد الخامس الرابع من أيامه الخامس، وجعل ذلك في عاشوراء وهو ضعيف، لأن اليهود كانت تصوم العاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بالمعهود المعروف الذي لا علاقة له بإضماء الإبل والشأن الخاص لرعاة الإبل، إنما خاطب بالمعهود المعروف خاطب به الأمة، ولذلك ذهب جماهير السلف والأئمة إلى أن صوم محرم الأفضل فيه صوم التاسع والعاشر، وأنه أفضل أيام الشهر صوما.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قاعد عنده، فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن غريب.
هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه وأرضاه الذي حسنه الإمام الترمذي اشتمل على فضيلة شهر الله المحرم، وهو ما قرره الحديث المتقدم الذي بيناه، إلا أن فيه زيادة، لأن في المحرم يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب على آخرين. من أهل العلم من قال إن هذه التوبة توبة الله على آدم، فيه إشكال، لأن المحفوظ أن توبة الله على آدم كانت يوم الجمعة، وفيه تيب عليه، وفيه أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض بقوله في الحديث الصحيح: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تيب عليه. ومن أهل العلم من قال أن المراد به توبة الله عز وجل على بني إسرائيل. وعلى كل حال هذا الحديث يؤكد ما قدمناه من فضيلة صيام المحرم، وفيه زيادة بتعيين يوم عاشوراء وتخصيصه بالفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذه الجملة إلى يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون، فنجاهم من العذاب الأليم برحمته وهو أرحم الراحمين. وكان هذا الإنجاء من أعظم الآيات وأعظم المعجزات قاهرة، والله سبحانه وتعالى فلق البحر لنبيه موسى عليه السلام، وأصبح البحر طريقا يبسا لا يخاف دركا ولا تخشى ولا يخشى وسلكه بنو إسرائيل وأعمى الله بصيرة فرعون وأعماه عن الهدى وأضله واستدرجه بما كان من طغيانه وبغيه كما استدرج ويستدرج الظالمين من قبله وبعده. وهذا فعل الله عز وجل وسنته، أنه لو كان عند هذا عند فرعون وقومه أقل مسك من عقل لم تنع من دخول البحر، فإنه إذا رأى البحر يبسا حينما ضربه فلقى الله عز وجل لموسى لتبين له أنه حق وأنه سيهلك، ولكن ليعلم كل من يقرأ هذه الآيات والدلائل الربانية والآيات الربانية التي بينها سبحانه وتعالى أن سنن الله عز وجل في الظالمين ماضية، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبطش بطشته فلن يحول بينه وبين بطشته شيء، ولن يستطيع أحد أن يفلت من بطش الله إذا أراد الله ببطشه، ولن يعجز الله شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا هو اليوم الذي نجى الله فيه بني إسرائيل وأراهم هذه الآية العظيمة القاهرة. وصدق الله حينما وصف فرعون وقومه قوم فرعون بأنهم قد استخف بهم موسى واستخف بأحلامهم وأنهم سفهاء الأحلام. فهذا اليوم يوم عظيم وهو يوم عاشوراء، وسيأتي إن شاء الله بيان الأحاديث الواردة في فضله وفضل صومه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة صيام المحرم وأكد على أن في المحرم يوما وهو يوم عاشوراء، وهو يوم من أيام الله العظام التي أجل فيها أهل الإسلام والتوحيد ورفع قدرهم وأهلك فيها أهل الوثنية والشرك وأهل الظلم والبغي، فنكس شعارهم ودنس منارهم وأراهم العواقب الوخيمة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فليس أخذه للأفراد فحسب، وليس أخذه للواحد والاثنين ولا للقرية ولا للمدينة، ولكن للقرى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يصوم المؤمن هذا الشهر فيتذكر حرمته، ويصوم فيه فيتذكر نعمة الله عز وجل بإنجاء أهل التوحيد والحق وإهلاك أهل الشرك والباطل، فيعتبر ويعلم أنه مهما رأى من طغيان الباطل فإنها سحابة صيف عن قريب تقشع، وأنه مهما رأى من طغيان أهل الظلم والبغي إن الله بالمرصاد، وأنه مهما رأى من تمادي الظالمين في ظلمهم وبغيهم وعدوانهم وإسرافهم على أنفسهم فإن لهم زمانا محدودا ويوما موعودا، وأن الله ليس بغافل عما يعملون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نعوذ بك بوجهك من مسالك الظلمة والظالمين، اللهم اكفناهم بما شئت، أنت القوي المتين، نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك أن تقسم ظهورهم وأن تكف عن المسلمين شرورهم. اللهم عجل بالنصر لكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم يا من خلقت البحر لموسى وأنجيته بعظمتك وأنت الأعز الأعلى، نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن ترفع منار الإسلام وأهله، وأن تخذل الشرك والكفر وأهله. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم، حسهم عددا، ثنهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اسلبهم عافيتك وأنزل بهم نقمتك. اللهم عجل عليهم لعنتك، إله الأولين والآخرين. اللهم عجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفرج،
وارحم المستضعفين والمكلومين والمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها وارحم الراحمين إنك ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: شخص يريد أن يصوم النوافل وأن يكثر منها ولكن والدته تمنعه من ذلك، فما الحكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا منع الوالدان أو أحدهما الولد من طاعة النافلة ولهما مدرب في هذا المنع فإنه يضر والديه. فإذا كانت الأم تخشى على ولدها أو ترى فيه ضعفا في صحته وتخشى منه من الصوم فقالت له لا تصوم فإنه يضرها ويكتب له الأجران، أجر البر وأجر الصوم، لأنه منعه منه العذر الشرعي وهو بر الوالدين. والأصل أنه إذا تعارضت النافلة نوافل العبادات سواء الصوم وغيره مع بر الوالدين يقدم بر الوالدين. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جريج العابد حينما ندب لأمه وهو في صلاته فقال رب أمي وصلاتي. قد ترجم له الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب إذا دعاه والداه أو أحدهما في صلاة التطوع فإنه يقطع الصلاة. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، تبر والديك، وليس هناك أحد في الغالب أنصح لك من أبيك وأمك، وهذا أمر ينبغي أن يربى عليه أبناء المسلمين وبناتهم على عكس ما تنشأ عليه الناشئ الآن من التمرد على الوالدين والحرص على تسفيه آراء الوالدين وأنهم كبار سن وأنهم لا يعلمون وأنهم يتدخلون في شؤوننا وأنهم، هذا كله مخالف للشرع والطبع. الأصل في المسلم أن يبر والديه وأن يحسن إلى والديه. فقد تكون هناك شفقة من الوالد أو الوالدة، العين تبصر ما دنا ولا لكن ما ترى ما بها، حتى تكون هناك مرآة وأعلم الناس بحال الإنسان والداه، الأم التي ربت والأب الذي ربى، هما أدرى. هل تتوقع من أب أو أم يعلم الخير بولده أن يمنع هذا الخير عن الولد إلا وعنده عذر؟ أصل أنه عنده عذر، ولذلك يحملان على أحسن محامل إلا إذا كان هناك أمر واضح بين من الوالد أو الوالدة يقتضي عدم موافقتهم بذلك، فهذا يستثنى ولا يفتى فيه إلا في المسائل الخاصة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز السجود إلى أي جهة عند سجود التلاوة وأيهما أفضل أثابكم الله؟
الأصل في السجود كله أن لا يكون إلا للقبلة، إلا إذا كان الإنسان في سفر وسجد سجود التلاوة وسجود الشكر وهو على دابته حيث ما توجهت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الصحيح من حديث ابن عمر كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة، وكان يوتر على راحلته، وحديث آنس الصحيح أيضا مثله. فهذا يدل على جواز النافلة على الراحلة في السفر، ومثلها سجود الشكر وسجود التلاوة لأنها أضعف من النافلة. وعند العلماء أن النوافل أن السجود يتبع النوافل، بمعنى أن النوافل آكد من السجود، ومن هنا لا يسجد على أي جهة في سجود التلاوة، إنما يسجد للقبلة. والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. فقوله قبلتكم أي يلزموها قبلة لكم أحياء وأمواتا، فتأكد هذا في العبادات التي شرع فيها استقبال القبلة منها السجود، فلا يسجد على أي جهة والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد تساهل البعض في رسائل الجوال حتى أني قرأت عند بعضهم يكتبون رسالة على هيئة وطريقة رواية الحديث ولكن الكلمات عادية ليست من الحديث بقصد الضحك، ولكني لا أستطيع أن أكتب نص ما قرأت مخافة أن يكون هذا من السخرية، فما توجيهكم أثابكم الله؟
نعوذ بإخوان إذا كان المراد به مشاكلة رواية الأحاديث حدثنا فلان عن فلان أو أخبرنا فلان عن فلان على سبيل التهكم، هذا أخشى على صاحبه. الكتاب والسنة أمرهما عظيم، وقد قال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، وقيل أقل عند الفزع وأكثر عند الطمع من باب المزح. فأنزل الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشيء إذا نسب إلى الشرع الاستهزاء به عظيم، لأنه جاء على نسبة الشرع، ومن هنا التهكم بالعالم، التهكم بالخطيب، والتهكم بإمام المسجد، ومحاكاة قراءة على سبيل السخرية، هذا أمره عظيم، لأنه أثناء قيامه بهذه المهمة وأدائه لهذه الرسالة، الاستخفاف به والتهكم به والحق من قدره حق من قدر الشرع. وينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في قوله وعمله، فأمور الشرع ينبغي أن يصير المسلم فيها على الأصل الشرعي وهو التعظيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالذي رزقه الله التقوى في قلبه لا يفعل مثل هذا، وعليه أن يبحث عما يرخص فيه بالمسح، ولا يمس حرمة من حرمات الشرع، سواء في الأشخاص، في الأمكنة، في الأزمنة، كل هذا ينبغي أن يتقيه، لا يحكي شيئا محاكاة للشرع على سبيل التهكم. وحتى ولو كان في بعض الأحيان بعض الأشياء فيها سعة لا ينبغي هذا. البعض يأتي يقول يا مولانا ويا شيخنا وأفتنا على سبيل التهكم بالمشايخ وبأهل العلم، أو سمع رجلا يقول لعالم أفتنا، فجاء بعد جلوسه معه يجلس مع أصحابه يقول أفتنا، يحكي هذا الرجل أثناء سؤاله. الاستهزاء بالناس والحق من أقدارهم بعيده شديد وعواقبه وخيمة، خاصة إذا اتصل بالشرع فالحرمة أعظم. ولذلك بين الله تعالى أن من يعظم حرماته خير له، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. مفهوم الآية منطوقها أنه خير له عند ربه، وأنه جاءت خير نكرة، أي خير له في دينه ودنياه وآخره. ما وجدنا أحدا يعظم حرمات الله إلا وجدناه بكل خير. منطوق الآية هذا مفهومها أن من لم يعظم حرمات الله فهو شر له، وإذا بين الله عز وجل أنه شر فهو شر الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قل أن تجد إنسانا يتهكم بالدين يستهزي بأهل العلم، مثل لجان الفتوى ومجالس هيئة كبار العلماء ونحوها من المجالس التي تتكلم بلسان الشرع وتنبئ عن استخفاف بها وحط من أقدار هؤلاء عند عامة الناس وإرادهم على سبيل السخرية، هذا كل مساس بحرمة الشر. هؤلاء لم يجلسوا لمصالحهم نحسب أن ننزكهم على الله، لا، أناس منتسبون للشرع لهم حرمة، والاستخفاف بهم استخفاف بالشرع، والاحتقار لهم والاستهجان بهم يمني عن مقصود في نفس الإنسان. فالذي في قلبه مرض هو الذي يتهكم بالآيات والأحاديث، ويتهكم أيضا بمن يحمل الدين والشرع. فأوصي الإخوان أن يتقوا الله عز وجل. البعض يستقيم على طاعة الله ولا تزال تبقى فيه أخطاء من الجهل، فعليه أن ينتبه أن استقامته ولو كانت لعشرات السنين لا تبيح له أن ينتهك حرمة الله عز وجل ويستخف بما عظم الله عز وجل. ومن فعل مثل هذه الأشياء وقلده غيره فهو ينال إثمه وإثم من يتبعه. من سن في الإسلام سنة سيئة، جرال أعطاك الله عز وجل به آية من آياته، يا سبحان الله سبحان الله بما يليق بجلاله وعظمته، الله أكبر. كان الرجل يبحث عن شيء يكتب، فيجلس علاءه النهار حتى يبحث عن قلم يدريه ريشة يدريها، ثم يبحث نهاره عن حبر ومداد يغمس فيه هذه الريشة حتى يكتب، ثم يبحث جهده عن ورق حتى لربما وجد لحاء الشجر حتى يكتب فيه،
ثم يبحث جهده إذا كان في ظلمة الليل عن حطب يوقظ حتى يرى ما يكتب. الله أكبر، يضرب على الحرف فيستمر له. من الذي أعطاك هذا؟ من الذي سخره؟ من الذي الله أكبر لما يفتح الإنسان رسالة الجبران وينظر إلى عظمة الله جل جلاله، عظمة ملك الملوك الذي على كل شيء قدير، كيف إنها طوع يدك، طوع أمرك، تستطيع أن تقود بها نفسك إلى الجنان، إلى الرحمة، إلى الرضوان، شاكرا حامدا لنعمة الله عليك. هذه النعمة العظيمة ما وجدت فيها إلا أن تحاكي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والروايات. هذا هو جزاء النعمة، آية من آيات الله في غرفة ماء على سرير مظلم الغرفة، بمجرد أن يرسل رسالة يضغط على حرف من الحروف. من الذي أضاءها؟ ومن الذي ثم بعد هذا كله ترتب له لو أراد أن يمسح؟ كان الرجل القديم إذا كتب بالمداد ما يستطيع يمسح، يضرب، ما في مساحات تمسح له إذا أراد أن يمسحها. ولربما غسل اللوح بكامله إذا حصل فيه خطأ، هذا ما يمسح كله، إذا بغى أن يمسح كله في طرفة عين ما يحتاج أن يقوم ولا أن يغسل ولا أن يمسح. أين العقول التي هذه النعم لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون؟ الشخص لما يمسك جواله يرسل رسالة بعد أن يكتبها وينتهي من كتابتها، وإذا بكل شيء يقول لك تأمر ونحن نطيع، تأمر، من الذي أعطي أوامر في رسالة هذه؟ أرسلها ثم ترسل. لقد كان الرجل يذهب ويبحث في القرية والمدينة التي هو فيها، وربما يوجد ثلاثة أيام ينتظر الرسول الذي يحمل رسالة. الله أكبر، تحمل لك في طرفة عين. ثم لا يجد رسول، قد يجد رسول يذهب إلى موضع كذا فيقول له إذا وصلت موضع كذا ابحث عن شخص يوصل هنا موضع كذا، ثم إلى موضع الثاني والثالث. هذا كله ما تفكرنا فيه. شقي قوم بالغفلة عن نعم الله، وسعد أقوام بذكر الله. اذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، إذا وضع الجوال بين يديك ستسأل بين يدي الله لأنه نعمة. ابحث عن شيء تقدمه لآخرك حتى إذا لقيت الله يوم تلقاه تلقاه شاكرا لنعمته. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وصف الله بأنه أمة قانتا لله، حنيفا ولم يكن من المشركين. وماذا من صفاته يا رب؟ شاكرا لأنعمه. بعد الشكر اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. من يريد أن يجتبيه الله يشكر النعم؟ من يريد أن يجتبيه الله يكون قدوة في شكر النعم؟ يبحث في رسائل جوال عن شيء ينفع، عن شيء يقدمه لآخرته. حينما ترسل رسالة بنصف ريال أو حتى ربع ريال أو حتى بقرش واحد، لعلها أن تكون لك شفاعة. أرسل فيها الكلام الطيب، أرسل فيها الوصية، أرسل فيها النصيحة، أرسل فيها الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، أرسل فيها بر الوالدين، أرسل فيها صلة الرحم، شاكرا لأنعم ربك. وبهذا الشكر تشكر وتذكر وتذكر غيرك بهذه النعم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والله آية من آيات الله. والله لو أن إنسانا تفكر يوما من الأيام رسالة ترسل من الشخص وهو في الطائرة، وتنزل على الشخص وهو في الباخرة، وتصل للشخص وهو في غرفته في حجراته، وتصل للرجل في البادية يرعى غنمه، وتصل للرجل وهو في طبه عالجا، من الذي سخر هذه النعم؟ اللهم لك الحمد. يتذكر الإنسان ويتذكر، وهذا ليس بنعمة الجوال. نحن نقول هذا لأجل الإنسان يحس بقيمة النعمة هذه ويبتلي وينتبه من الإسراف والبذخ. البعض عنده إسراف في رسائل الجوال، إسراف في استخدام هذه النعمة حتى تكون نقمة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فلننتبه لنعلم أن هذا الأمر معطى امتحانا قبل أن يكون نعمة، وأنه أعطي لك اختبارا قبل أن يكون لذاتك أي لشخصك. فكن ممن أدري البلاء الحسن الذي يرضي الله عنه، وكن ممن شكر نعمة الله عز وجل. وصلى الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا جاء المأموم والإمام راكع وعلم الإمام بقدومه، هل يشرع للإمام أن تبارك المأموم في الركوع أم ذلك يقدح في صحة الصلاة؟ أثابكم الله.
أولا إن شاء الله طبعا بالنسبة للاختبار سيكون هذا الدرس قبل الاختبار،
وسيتوقف الدرس إلى بداية الإجازة بإذن الله. في بداية الإجازة ستكون هناك دورة يومية في شرح السنن، نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص والقبول. تبدأ إما في أول يوم في الإجازة أو بعده، إن شاء الله سيعلن عنها على حسب الفصح. إذا كان في أول يوم قد يكون حتى في يوم الأربعاء، هي تبدأ من بعد صلاة العصر وإلى ما قبل المغرب بقليل، ثم بعد المغرب إلى العشاء. سنشرح فيها إن شاء الله تتمة كتاب الصيام. وأحببت أن أنبه على طلبة العلم أن يقرأوا الأحاديث، لأن ستكون الأحاديث كثيرة، فأوصي بالتحضير الجيد لهذه الدورة حتى يكون فيها النفع المرجو ما أمكن. تقرأ الأحاديث أكثر من مرة وتحضر حتى يستطيع طالب العلم أن يستفيد أكثر من شرحها، نسأل الله بعزته أن يرزقنا الصواب. أما ما سألت عن أخي في الله من انتظار المأمور، للعلماء فيه وجهان. من أهل العلم من قال يجوز للإمام أن ينتظر المأموم الداخل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاة الظهر حتى لا يسمع قرع نعال. وقالوا لأن الأصل أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، لأنه يعين الناس على تحصيل الطاعة على أتم وجوهها وأكملها، فمن أدرك الركوع أدرك الركعة، وهذا أعظم لأجره وأفضل في الميزان. ومن أهل العلم من قال إنه لا يجوز، لأنه يطيل الركوع بقصد الداخل لا بقصد العبادة، وهذا خلل، حتى شدد بعض العلم في ذلك. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا لم تكن هناك مشقة على المأمومين، وأنه إذا أطال بقدر بقصد نية حسنة من معونة إخوانه، لا بأس بذلك ولا حرج، لأنه داخل فيما ذكرناه من الأدلة وثبوت السنة في أصله يدل عليه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.